قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة. باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية، وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان.
نرى إلى أن أفضل ما يأكله الإنسان هو الطيب، وأنه يجب على الإنسان أن يتحرى المطعم الحلال. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، والطيب الحلال في ذاته والحلال في كسبه، فيكون كسبك حلالا ويكون الطعام نفسه مباحا. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العانية. قال سفيان: والعاني الأسير.
نعم. وأطعم الجائع صدقوا عليه، وهذا لا يكون إلا من كسب طيب. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض.
نعم.
وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخرجت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد فاشرب يا أبا هر. فعدت فشربت، ثم قال: عد. فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك.
الله أكبر. شوف الروايات، كثرة الروايات تبين سبحان الله. يعني أنا أبو هريرة لما كان يسأل ويسأل ويسأل، إنما يريد أن يتبعه أحد إلى بيته فيأكل. ما سكت أبو هريرة عن هذا، كان يقول: وقلت له، قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، كنت أريدك، الحمد لله أخلف الله علي بخير منك، والله لقد استقرأتك الآية. نعم.
قال: والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم.
الله أكبر، الله أكبر. شوف سلامة الصبر. يعني هريرة يقول: والله أنا بستقرأك الآية وأنا أحفظ لها منك وأقرأ لها منك. ماذا قال عمر سبحان الله؟ ماذا قال؟ قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم، يا ليتني استضفتك وأدخلتك، لكان هذا أحب إلي من حمر النعم، من أنفس الأموال. نعم. وتأسف أنه لم يدخل أبا هريرة رضي الله عنه.
قال: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين.
وفيه جواز مثل هذا الصنيع، لو أن الإنسان جائع، ولقد كان أبا هريرة يجوع كثيرا رضي الله عنه، وقد جاء صحيحا أو في الصحيح أنه كان يقول: لقد كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي، يزم بي الجنون، وما بي إلا الجوع، وما بي إلا الجوع. نعم. ولهذا قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، إلى أن قال: وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يسمع ما لا يسمعون ويحضر ما لا يحضرون. أنا طلقت الدنيا وأجوع يوما وأشبع يوما وهكذا، حتى سمعت هذا كله والحمد لله. نعم.
قال: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير قال أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش صحفتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد.
نعم. فدل هذا على التسمية على الطعام والأكل باليمين والأكل مما يليه، هذا من أداب الطعام التسمية، فإذا نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. نعم.
قال باب الأكل مما يليه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر.
يعني إن اجتمعوا على صحفة أو كذا كل يأكل مما يليه، لكن إذا كانت الأنواع متعددة وهي مبذولة للجميع يمد يده مثلا يأخذ شيئا من أمام الآخر مما هو في إناء خاص كمثلا نوع من الأنواع هذا لا بأس به، لكن إذا اجتمعوا على صحفة على إناء فليأكل كل واحد مما يليه. نعم.
قال حدثني عبد العزيز قال حدثني
واحد مثلا يأتي الضيف يعد مائدة ثم يأتي بطبق اللحم فوضع فجاء هذا من نصيب واحد يعني أمامه فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأكل مما يليه لا أحد يقربني، أنت عندك المخلل خلاص كل مما يليه، كنت عندك السلطة كل مما يليه، وأنا عند اللحم أكل مما يليني. لا يقال هذا، لا يقال هذا. نعم.
قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر ابن أبي سلمة فقال سم الله وكل مما يليك.
لا. قال فجعلت أكل بالنواحي الصحفة، فدل هذا على أن هذا الأمر بما لو كان الإنسان يأكل من الصحفة. نعم.
قال باب من تتبع حوالي القصعة من مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية.
قال حدث أنه يستثنى هذه من قبل من الصورة التي قبلها من كل مما يليه. طيب لو كان يتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يكن هناك كراهة من صاحبه فهل هذا يتنافى مع ما سبق؟ نعم الجواب لا. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال باب التيمم في الأكل وغيره.
عندنا زيادة. قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. نعم.
قال باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله.
نعم عن الراوي يعني. فدل فبوب البخاري التيمم في الأكل وغيره فدل هذا على أن التيمم يكون مستحبا في الأكل وفي غير الأكل مما يكون من باب الإكرام. نعم.
قال باب من أكل حتى شبع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها ثم أخرجت خمارا لها
فأخرجت
أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم
يعني الله ورسوله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يفعل ولو كان فيه مشقة علينا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو أضرى وصدق رضي الله عنها، فإن النبي التمس البركة، لكن أي شيء يحصل من البركة وتبنى عليه البركة. نعم.
قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعثرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا.
الله أكبر. دقة يا أخواني استنباط البخاري. يقول ما باب من أكل حتى شبع، باب من أكل حتى شبع، يعني هل هذا مذموم؟ لو أن الإنسان أكل حتى يصل إلى الشبع هذا مذموم أم لا؟ فاستدل بهذه على أن لا، أنه لا بأس للإنسان أن يأكل حتى يشبع، لكن ليس معنى هذا أنه يزيد عن ثلثه، فإن الثلث لا تعارض بينه وبين الشبع، لأن الثلث كاف في الشبع، أما فوق الشبع فهذا شره. نعم نعم. هو الشبع أيضا نعم ان زياد لا يعني ما اجد له مسلكا، يعني انني ارتضيت بذلك فليس شيء زائد احتاجه. نعم.
قال: حدثنا موسى.
من هذا على بعض المرات من شده جوع، وليس هو الدائم، لكن الانسان قد يكون في بعض المرات يحتاج الى مثل هذا، او انه اراد بركه ايضا امر النبي له والفضله، فان الانسان اذا راى ايه في هذا الاناء فقد يستكثر منه، يقول هذا بركه، هذا طعام مبارك. نعم.
قال: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: هبة؟ قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، ويم الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياها.
الذي يظهر الله عنه هو الكبد يمكن، أو الطحال، كبد أو طحال سواد البطن، إن فرض حجر. نعم.
قال: إن كان شهيدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأها له، ثم جعل فيها.
سبحان الله، يعني كل هؤلاء أعطاهم النبي، حتى الغائب خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. نعم.
ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير، أو كما قال.
الله أكبر الله أكبر. 130 يأكلون من شاة، سبحان الله، هذه بركة. نعم. نعم. على حالة؟ أي نعم. بحجر يعني حامل فعل أبو هريرة في لما جد له سكان على حالة. يعني على إيه؟ على مرة. نعم.
قال: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
نعم.
قال: باب ليس على الأعمى حرج، إلى قوله لعلكم تعقلون، والنهد والاجتماع على الطعام.
قوله هنا شبعنا شبعنا، فدل هذا على أنه لا بأس في الوصول إلى الشبع. نعم. لكن هذا من غير إضرار ولا زيادة، فالشبع شيء والإضرار بالإنسان وزيادة على الحاجة شيء آخر، فإن هذا يضر. أما مجرد حصول الشبع فالإنسان قد يكفيه الثلث بل أقل من الثلث في الشبع. نعم. الكبد نووي تصرب الكبد. نعم. كبد الطحال. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد قال سمعت بشيرة ابن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كبد شاه يا اخوان, كبد شاه, كبد شاه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم منها 130 رجلا من أصحاب. هذه بركة طبعا, يعني ما يقال كيف, هذه بركة. نعم.
قال حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر, فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة, قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه, ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدأ. قال باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مثموطة حتى لقي الله.
نعم, وليس معنى أنه ما أكل يعني أنه يحرم, يعني الإشارة إلى أن الإنسان لا يتوسع من أمور الدنيا, فإن النبي قد مات ولم يأكل هذا, لكن ليس معناه أنه حرام. يؤتى الواحد بالخبز الأبيض فينكر عليه الآخر ويقول لا تأكل هذا, فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل خبزا مرققا حتى لقي الله, ولا شاة مصموطة يعني مشوية مثلا بطريقة معينة وهي قد يكون عادة يعني المنعم أو كذا, هذا ليس معنى أن هذه الأشياء حرام, أن هذه الأشياء حرام, وإنما على الإنسان ألا يتوسع في أمور الدنيا كما لم يتوسع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف, عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أخر أكل على سكرجات قط ولا خبز له مرقق قط. ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر.
طيب قال هنا قوله سكروجة لهذا الضغط وقيل الصواب بالرأي بالفتح قصاع صغار كانت العجل تستعملها في الكوامخ وما أشبهها على المواد حول الأظرمة للتشافي والهضم, يعني شيء زائد يعني كما في العينين. والخوان كالغراب, خوان غراب على وزن غراب, والكتاب ويعني والديوان فيها الضفان خوان بالضم وخوان بالكسر, خوان غراب خوان كتاب. ما يؤكل عليه الطعام, هذا يؤكل ما يؤكل عليه الطعام هذا يسمى خوان. ولا أكل على خوان القص لاختلاف على ما كان يقولون قالب على الايه على الصوف, قال على الصوف. هذا ليس معنى أيضا يا إخواني أن الأكل على الخوان هذا محرم, ولكن إيه المعنى في كل هذا هذه الأحاديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشبع من الدنيا ولا كان يأكل كعادة المطرفين المنعمين, وليس معنى أن الإنسان لا يأكل الخبز الأبيض ولا يأكل اللحم إذا كان مشويا ولا يأكل على الخوان أو كذا, لا هذا كله مباح. نعم.
قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا حميد قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته امر بالانصاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقف والسمن, وقال عمرو عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع
من جلد.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين, فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين, هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شطقته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيها والإله تلك شكات ظاهر عن تعارها.
لو علم الواحد منكم من ذات النطاقين لافتخر لذلك ولا تمنى أن تكون أمه ذات مزاقين. فلهذا كان يقول تلك شكاة طاهر عنك عارها.
فلحدثنا
أين الشكاية هذه؟ فيكفي أنك تشكو من فضلي وتشكو من قدري وتشكو من علو كعبي، يكفي هذا. تعيرني بما أنا أفتخر به، تعيرني بما أنا أفتخر به وبما يكون محمدة لي. فصارت هذه كالمثل، تلك شكاة ظاهر عنك عارها. إذا أخذ عن الإنسان ما لا يؤخذ عليه، وإذا تم عتاب الإنسان فيما لا ينبغي أن يعاتب به فيه. نعم نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن خالة ابن عباس رضي الله عنهما أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأخطا وأطبا، فدعا بهن فأكلن على مائدته صلى الله عليه وسلم، وفركهن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستقذري لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن.
إذا في يوجد الصفر والموائد وكل هذا موجود. نعم.
قال باب السويق قال حدثنا
شعبة لا بأس بالأكل على المائدة بالأكل على الصفر. نعم.
قال باب السويق قال حدثنا سليمان بن حرب
يعني ما جاء في أكل السويق.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. قالوا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. قال حدثنا محمد بن مقاتل
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، يعني يسمى له الطعام.
قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف الأنصاري رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوثا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب
لأن المشهور أن أهل نجد هم الذين يأكلون الضب ليس أهل الحجاز. نعم.
فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له
يعني قال يا رسول الله خذ هذا كل هذا هذا الطعام كذا وهذا كذا، فأهوى رسول الله يده إلى الضب. نعم.
فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. قال باب طعام الواحد يكفي الاثنين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك
الحاء يعني لو الإنسان طلب تسمية ما يأكل لا بأس تسمية لا بأس، لكن لو أنه سأل عن طريقة الذبح وطريقة كذا ومن أين أتى هذا وكذا هذا لا شك أنه من التنطع. فإذا كان الإنسان في بلد مسلمين ولا في بلد كتابي فإنه يأكل ولا يسأل. نعم. إلا إذا كان في قرينة قوية على شيء فإنه يسأل عنه.
قال باب طعام واحد يكفي الاثنين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك الحاء قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة.
أي بركة إن شاء الله، الله عز وجل يطرح البركة في هذا الطعام. نعم.
قال باب المؤمن يأكل في معي واحد فيه أبو هريرة
في معي
قال بوء في معا واحد فيه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واخد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
يعني المؤمن قنوع يكفيه كأنما له معا واحد، أما الكافر فما يقنع كأنما له سبعة أمعاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال باب الأكل متكئا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال الأكل متكئا ولم يأتي ولم يذكر لا النهي ولا الأمر ولا شيء من هذا، أطلق الأمر، ما قال كراهة مثلا أكل متكئا ولا قال كذا، ما قال باب الأكل متكئا أي ما جاء في ذلك من قبل حديث سلبان بن حرب. عشان كده احنا نقول الاقتراء بتكون من نسخة النسخة فقط مش فجرة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال باب الأكل متكئا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا آكل متكئا.
إني
لا آكل متكئا.
نعم.
قال
حدثنا أخبر عن نفسه قال لا آكل متكئا، لكن هل هذا الإخبار عن نفسه صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، هل هذا للكراهة، هل هذا للتحريم، هل هذا كذا؟ نعم، والذي يظهر أنه للكراهة إني كيف الخصوص؟ لا ليس خاصا برسول الله، إنما إخبار عن نفسه، الخصوص وعدم يؤخذ من الأدلة الأخرى.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده ألا آكل لا آكل وأنا متكئ.
نعم، يعني كأنما ينهاه عن ذلك، قال رجل عنده لا آكل وأنا متكئ، فهذا يعني أقل أحواله الكراهة. ومعنى الاتكاء اختلف العلماء في تفسيره، منه التربع مثلا، منه أن يميل على جنبه وكذا، فضل أن يكون يعني نائما، فمنهي كل هذا منهي عنه. أما المستحب والأفضل أن الإنسان يجلس جلسة المتحفز، إما أن يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى، وإما أن يجلس مجلسة للصلاة، فقد جاء ورد أن النسرم وهو يأكل كان يجلس مجلسة للصلاة، وإما أنه ينصب القدمين يجلس مقعيا فينصب القدمين الساقين وإليته بالأرض كما ورد أن النبي أكل تمرا وهو مقعي. المهم أنه لا يجلس مجلس أهل البطر والأشر وجلسة تساعده على كثرة الطعام
قال باب الشواء وقول الله تعالى جاء بعجل حنيذ أي مشوي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له إنه ضب فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينطر. قال مالك عن ابن شهاب: بضب محنوث،
يعني مشوي، فلا بأس بأكل اللحم مشوي، ولا بأس بشي اللحم، ولا يقال هذا تعذيب لأنه ما يضر الشاة بعد ذبحها. نعم 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 نعم، يعني خلاف هذا اللي قلناه ولا هو خلاص لو في فائدة تذبح.
قال: باب الخزير الخزيرة. قال: النضر الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا
من النخالة. نعم.
قال: حدثنا
الحريرة من اللبن من اللبن.
قال: حدثنا يحيى بن بكير ابن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال:
ففي هذا الإنسان قد يتخلف عن الجماعة العظمى، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى: أتسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا ليس عليه العمل، هذا ليس على العمل من الحديث التي ليس عليها العمل، لأن هذا الحديث فيه أنه رضي الله عنه قال: أنكرت بصري وأنا أصلي للقوم، فإذا كانت الأمطار وسال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. نعم. وفيه أيضا التبرك بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به بمكان صلاته. المقصود هنا أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ الرجل هذا المكان مكانا يصلي فيه، وهذا يكون مقصودا بخلاف المواضع التي صلى فيها النبي اتفاقا، نزل في مكان فصلى فإنها لا تتحرف. هذه مسألة ودي مسألة، هل نتحرى مواضع النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق وكذا؟ هذه لم ترد عن الصحابة إلا ما ورد عن ابن عمر، وهو وقد أنكر عليه من أبيه، أنكر على مثل هذا الفعل من أبيه. أما أن الرجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في هذا المكان ليتخذ هذا المكان مصلى، هذا مقصود، فيكون من الأماكن المعينة، من الأماكن المعينة، بخلاف الأماكن العامة: مجلس النبي، مكان جلس فيه النبي، مكان صلى فيه النبي، مكان وقف فيه النبي، مكان نام فيه النبي، هذا لا يتبرك به ولا يتتبع آثار النبي في هذا. أما مكان قصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا يعين. نعم نعم هنا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على
هذا على مشروعية الجماعة في النافلة أحيانا. نعم.
وحبسناه على خزير صنعناه، فساب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا.
كان يقصد بقى أهل الدار الحي، حي المنطقة المكان. نعم.
قال: فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين ابن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه.
فدل هذا على أن الصحابة كانوا يشقون الرجل بجليسه، قالوا: فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، فكانوا يحقون الرجل بجليسه. نعم. وهذا الحد ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحد، إنما أنكر في ذلك الحكم عن المعين ذاته، هل حصل له هذا أو لم يحصل. فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يتصرع الصحابة في الحكم على بواطن الناس، أو أن النبي يعلم هذا الرجل بعينه أنه إنما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. لكن الحد الذي بني عليه الحكم وهو أنه يجعل وجهه ونصيحته لهم، هذا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ماذا قال؟ قال ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، ولو كان كذلك لبرئ من النفاق. قال ابن حجر يعلق على هذا تعليق الشيء من علق. نعم يتيمين ابن باز على هذا سبق، يعني على هذا يكون سبق. شوف كده هذا الكلام سبق الكلام سبق. نعم.
قال باب الأقطي. وقال حميد سمعت أنسا رضي الله عنه قال بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر.
الأقط اللي هو اللبن المجفف يصنع شرائح مثل الشيبسي الذي أكلتموه الآن، بس هذا من لبن الشاة، يأتون بلبن الشاة ويصنعون منه مثل هذا.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقطا. باب السلق والشعير. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغذى.
ليس معنى يعني أن هم يفرحون بيوم الجمعة من أجل الأكل، لا، هذا من جملة ما يفرحون به. نعم، وإلا فالفرح فرح شرعي، من يوم عيد من عيد يوم عيد الأسبوع، وفيه من الفضائل ما فيه والخصائص. نعم.
وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك
ولا ودك، بيد أنه سلق وفيه حبات شعير، وفيها الدخول على أيضا الدخول على المرأة الكبيرة. نعم، إذا أمنت الفتنة.
قال باب النهش وانتشال اللحم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد.
عندك بالشين ولا بالسين؟ النهش.
عندي بالشين.
إيه.
قال باب النهش وانتشال اللحم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ترك الوضوء من مسة النار.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. قال باب تعرق العضد. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا كليف قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله عن عبد الله ابن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصر حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني له، وأحب لي لو أني وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس.
يعني أحب من داخل قلوبهم لو أبصر هذا الحمار الوحشي، إنما هم ما أعانوا على ذلك ولا أشاروا. نعم.
فالتفت فأبصرته.
أعانوا وأشاروا لحرم عليهم ذلك.
فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولون الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء.
نعم ما نعين ولا نعطيك الصوت ولا الرمح. نعم
فغضبت فنزلت فأخذتهما.
يعني ما تناولوني وأنا فأصطاده لكم؟ نعم سنناولك لو لم نكن محرمين، لكن ونحن محرمون فهذا حرام علينا.
فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم
وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم.
نعم التعرق انه ياكل اللحم الذي على العظم لحم بعظم. نعم
قال محمد بن جعفر وحدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتادة مثله.
نعم. ايه اي نعم يعني من العقل ما هو خدمت يعني خلاص خرجت روحه نتيجة العقل والعقر هذا جائز لأنه يخرج الدم.
قال باب قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو عن ابن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
فدل هذا على جواز تقطيع اللحم السكين.
باب ما عمى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عمى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهاه تركه.
نعم.
قال باب النفخ في الشعير. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقية؟ قال لا. فقلت هل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا ولكن كنا ننفخه.
لا.
قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حمد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها أعجب إلي منها شدت في مضاغي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خسرت إذن وضل سعي.
دل هذا على قلة طعام صلى الله عليه وسلم وطعام أصحابه إنهم كانوا يأكلون ورق الشجر. نعم. أو التمرة توزع عليه أو التمرات. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد رضي الله عنه فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله.
يعني
قال
الدقيق الفاخر.
قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله
منخلا
من حين ابتعثه الله حتى قبضها
قبضه الله
حتى قبضه
عند إيه؟
عندي حتى قبضها قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي فريناه فأكلناه. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوا مصلية فدعوه فأبى أن يأكل قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز والشعير من الخبز الشعير. قال حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض.
هذا فيه قلة حال النبي والصحابة في أول الأمر، ثم فتح الله عز وجل عليهم بعد ذلك في الفتحات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. الإخوة الذين كانوا مشتركين في دورة ضيط الأثر نرجو كتابة الأسماء وأسماء الأهل أيضا والأولاد، كتابة الأسماء الاسم الذي يوضع في الشهادة، يعني تكون هناك شهادات هي الشهادات، فالاسم الذي تحب أن يوضع لك في الشهادة، الاسم الذي تحب أن يوضع لك في الشهادة، وتعطيهم للأخ محمد الأسماء، أسماء الأولاد، أسماء الزوجة. إذا أردت أن تبقى الزوجة يعني بكونية ما في مشكلة، إذا أردت أن تضع على اسما هذه الشهادات كل واحد سيأخذ شهادته بصفة خاصة، يعني لا توزع شهادات أمام الجميع، كل واحد سيأخذ شهادته في مظروف خاص به. إن شاء الله عندنا السبت والأحد، يعني إحنا معنا النسخة اللي معي هذه إحنا صفحة 205 إلى صفحة 250، يعني هنقف إن شاء الله إلى عند أول كتاب المرضى والطب إن شاء الله. فإحنا يعني بقى معنا في حوالي 50 صفحة، نأخذ السبت والأحد إن شاء الله، السبت والأحد إن شاء الله. كلام حجر في حديث من؟ نعم، هذا كلام رجب. نعم،
قال ابن رجب رحمه الله قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل فاك، نهى أن يرمى أحد بالنفاق بقراء تظهر عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري على المنافقين أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم، فكيف بمسلم يرمى بذلك بمجرد قرينة؟ وفيه أن من رمى أحدا بنفاق وذكر سوء عمله فإنه ينبغي أن ترد غيبته ويذكر صالح عمله، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا يلتفت إلى قول من قال إنما يقولها تقية.
يبتغي بذلك وجه الله، النبي قال يبتغي بذلك وجه الله، فبرأه من النفاق، وإلا فالمنافق يقولها فقط،
ولا يلتفت إلى قول من قال إنما يقولها تقية ونفاقا. وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر مالك بن الدهشن لأنه لم يعرف عنده ما يخشى عليه من النفاق، ولم يثبت ذلك ببينة، وإنما رمي بذلك بخلاف الثلاثة الذين خلفوا فإنهم اعترفوا بما يخشى عليهم منه من النفاق، ولهذا عذر المعتذرين ووكلهم إلى الله، وكان كثير منهم كاذبا. وقد سبق القول في معنى تحريم من قال لا إله إلا الله على النار في أواخر كتاب العلم، وقد شهد مالك بن الدهشن مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والمشاهد كلها، واختلفوا هل شهد مع الأنصار بيعة العقبة أم لا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع عاصم بن عدي لتحريق مسجد الضرار وهدمه. وقد روى أسد بن موسى وساق بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع قومه وتغيب رجل منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فغمزه رجل منهم فقال وأنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليت قد شهد بدرا؟ قالوا بلى. قال فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وخرجه الطبراني من طريق حماد أيضا أن رجلا من الأنصار عمي فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطط لي في دار مسجدا لأصلي فيه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع إليه قومه وتغيب رجل
الحديث
انتهى. قال وخرجه ابن ماجة وخرجه أبو داود آخر.
هذا الرجل بدري وهذا الرجل إنما هو ليس من المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، فلا ينبغي لمجرد وجوده أو لمجرد أنه يدخل على المنافقين أن تحكم عليه، فإن هذا الرجل بعينه ليس من المنافقين. لكن يبقى الحكم يا إخوان للأصل، ما هو؟ أن الصحابة كانوا يحكمون على الرجل بما يلحق بهم ويكون وجهه لهم، وهذا الحد لا ينكر على الإنسان، لكن هذا الرجل بعينه قد تخلف فيه هذا الحكم. فيبقى أن الإنسان لا ينبغي أن يجعل وجهه للمنافقين، ولا ينبغي أن يجلس معهم، وكان يدخل ويخرج عليهم ولحق بهم، كما قيل لأنس رضي الله كما قال سفيان الثوري لما سأل عن الربيع بن صبيح، فقالوا إنه صالح وكذا، فقال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. نعم نعم. لا فرق لا فرق لا فرق، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم زكاه، لكن الحكم الأصل أنك لا تتسرع في الحكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد حكمه في هذا، لأن هذا رجل علم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمنافق، بدري رجل بدري وكذا، فلم يحكم عليه بالكفر لمجرد المخالطة. أما مع المخالطة إذا كان في رجل يخالط وليس عندنا نص فيه أو كذا، فإنه يحكم عليه بوفقه. لا 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 المكفرات لا، المكفرات ما يحكم على الإنسان إلا بإقامة حجة وبتوافر هذا، لكن إحنا القدر هذا القدر هذا ما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر النبي على الصحابة فيه، هو أنه صلى الله عليه وسلم يقول لما قال له أنه جعل وجهه للمنافقين ونصيحته للمنافقين وكذا، هذا القدر ما علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما علق النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ إنه منافق، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا، إنما القدر هذا ما ينكر. ليه؟ وأيضا أنت قد تخالط المبتدعة على وجه لا تبدع به، فإن خالطت ودخلت عليه للإنكار عليه هذا حد أيضا لا يبدع فيه الإنسان، لكن الحد الذي يبدع فيه الإنسان إذا خالط مخالطة الآكل الشارب الساكت عن هذا الذي يلحق بعضهم به، ولهذا الحد هذا لو دخل على المبتدع وأكله وشربه وخالطه مخالطة الراضي الساكت هذا يلحق به، إنما لو دخل عليه ينكر عليه لا يلحق به. أنا مش عارف إلى الآن ما أدري كم يجب أن تقول. النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابة إيه ده؟ صح تمام صح. طيب إيه بقى ليش؟ أنا أعلق هنا على تعليق، بس هم ذكروا حكما الأول رده النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا تبريرا وتعليلا ألا هو إيه؟ أنه يا رسول الله جعل وجهه للمنافقين وكذا وكذا فات. قلنا هذا النبي ما علق عليه، ليه؟ لما يقتضى أن الإنسان بوجود هذا يلام الإنسان بهذا، لكن هل هذا اقتضى تكفيره؟ لا. ليه؟ لأن النبي قال لا يبتغي بذلك وجه الله، فالمعين هنا ما يحكم عليه بهذا الأمر. طيب لو أنه خالط الكفار خالط المنافقين هل يحكم عليه في الباطل؟ ما أحد يحكم على الباطل بعد النبي ولكم الظاهر. ولهذا إذا خالط الكافر راح أمريكا راح فرنسا راح كذا ومعه مخالف هؤلاء فليقال إنه كافر. ليه؟ لأنك لا تطلع على باطنه، أنت لك عمل ظاهر. هل هو أتى بناقض من النواقض الظاهرة؟ لا. هل مجرد المخالطة ناقض؟ لا. تمام هذا باب ثاني، باب المبتدع. إذا خالط فهذا له حالتين، الحالة الأولى خالط مخالطة الراضي اللي هو عدم الإنكار ولكن أكل أشارة فهذا الحق به. طيب دخل عليهم فأنكر عليهم ولو تعدد هذا الدخول والإنكار فإنه لا الحق به.